ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الجمعة 6 من شهر تيزع سنة 2024. عناوين الأخبار: لجنة تخصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة توصي بإرسال قوة سلام دولية لتوفير الحماية للمدنيين. خبير قانوني يعتبر التوصية نتيجة لإصرار طرفي القتال في السودان على مواصلة الحرب واستمرار الانتهاكات الجسيمة. مسؤول باريس في مناطق سيطرة الحركة الشعبية قيادة الحلو يحذر من أن أكثر من 3 مليون من سكان جبال النوبة يعانون بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أوصت لجنة تخصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة بإرسال قوة سلام دولية لتوفير الحماية للمدنيين. وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير اللجنة الذي صدر الخميس في جنيف وتناول جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب. كما أوصت البعثة بحظر توريد الأسلحة إلى السودان حسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء. وأكدت البعثة أن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن التقرير يستند على مقابلات مع 182 من الناجين والشهود جاءت شهاداتهم في 19 صفحة. وأكد التقرير أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري. واعتبر محمد شاندي عثمان رئيس البعثة أن النتائج التي توصل لها التقرير تحتم التحرك لحماية السودانيين، وقال أن خطورة هذه النتائج تبرز ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين داعيا إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير. وتعليقا على توصية بعثة تقصي الحقائق، لفت نزار عبد القادر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان لفت إلى أن التقرير سيقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال المجلس في دورته 57 والتي تنعقد الأسبوع القادم. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن التوصية تأتي في إطار إصرار الطرفين على مواصلة الحرب واستمرار الانتهاكات الجسيمة التي ترقى بحسب ما وصفها التقرير إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتابع قائلا أن أهمية إصدار هذه التوصية جاءت لهذا السبب، لترفع باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستحيل بدورها التقرير والتوصية إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد فيما يتعلق بالوضع في السودان. وذكر المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان أن هذه ليست هي المرة الأولى في تاريخ السودان، حيث أوصت بعثة تقصي الحقائق بإحالة الملف بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية العام 2005. وأشار إلى أن التوصية الجديدة مرتبطة بعمل مجلس الأمن والقرارات الصادرة عنه والمتعلقة بحماية المدنيين. أكد داود أشياء الفول حاكم إقليم جبال النوبة بالإنابة مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو، أكد في حديث لراديو دبنجا أن العديد من العوامل تداخلت لتضفي تعقيدات كبيرة على الوضع السياسي والإنساني في الإقليم. وأضاف في حديثه أن اندلاع الحرب في 15 أبريل من سنة 2023 وشح الأمطار في خريف العام الماضي وانتشار الآفات والحشرات أدت إلى نقص الإنتاج الغذائي في الإقليم. وأوضح أن التدفقات الكبيرة للنازحين الفارين من مناطق الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الشمال إلى إقليم جبال النوبة زادت من المعاناة، منوه إلى أن أكثر من 3 مليون شخص من سكان إقليم جبال النوبة يعانون بسبب الأوضاع الإنسانية المتردية. وناشد حاكم إقليم جبال النوبة مناطق سيطرة الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو، ناشد المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتقديم الإقاسة لمواجهة الوضع الكارثي. وحدد المسؤول في إقليم جبال النوب الاحتياجات في مواد الإيواء والاحتياجات الإنسانية الأخرى من غذاء ودواء، لكنه ركز أيضا على ضرورة توفير الأغذية الخاصة بمواجهة أمراض سوء التغذية لدى الأطفال واحتياجات كبار السن. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك المايكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة نشرة أخبار الظهيرة.
أكد مواطنون من مليط بولاية شمال دارفور سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف الجوي الذي شنه الجيش السوداني يوم الاثنين الماضي. وقال آدم إبراهيم الدومة عضو غرفة طوارئ مليط الإنسانية في مقابلة مع راديو دبنغا إن القصف أسفر عن سقوط 12 قتيلا وحوالي 33 جريحا، موضحا أن غالبية المصابين تلقوا العلاج في مركز العباسي وتجاوزوا مرحلة الخطر. وأشار إلى أن غالبية المصابين في سوق العيش حيث سقط عدد من الغزائف. وأضاف الدومة أن الطيران الحربي أطلق أكثر من 8 غزائف وقع غالبيتها في سوق المدينة، بينما وقعت واحدة بالقرب من أحد مراكز الإيواء. وأتابع قائلا إن الغزيفة هدمت سقف المدرسة التي كانت تأوي النازحين، مما اضطرهم للاحتماء بمسجدين قريبين في المنطقة. وأوضح الدومة أن القصف الجوي أدى إلى هدم 3 منازل بالكامل في منطقة غريبة من السوق، كما أسفرت إحدى القذائف عن هدم جزء من مبنى محلية مليط. وأشار إلى أن الخوف والحذر لا يزال سائدان في المدينة على الرغم من مرور عدة أيام منذ وقوع القصف. وأضاف الدومة أنه زار السوق حيث لا تزال المحال التجارية مغلقة والحركة خفيفة، ما أدى بعض صغار الباعة الفريش الذين يعرضون بضاعتهم على قارعة الطريق. وأشار إلى أن هذا القصف الأخير ألقى بآثار كبيرة على حياة الناس اليومية في مليط. وأضاف لراديو دبنغا
حاليا يعني ما في زول ما مش السوق ما يقدر يأكل ما يقدر يشرب. فالناس هسي أنا كنت في السوق قبل 10 دقائق، الناس كلها بتجي السوق لكن زول بيقدر بيفتح كده ما في إلا الناس الفريشين وطال الخضار والناس اللي اسمهم أنا خايفين. ولو في استقرار ممكن يعني السوق بكرة برضه هيكون قافل، الليلة قافل، أمس قافل 3 يوم وكده.
لقي 9 أشخاص هتفهم على الأقل، ولا يزال 30 في إعداد المفقودين جراء انهيار بئر في مناطق التعدين الأشواعي بقرية سمنة جنوب وادي حلفة. وأفادت متابعة دبنغا بانتشال 9 جثث، بينما لا تزال المحاولات جارية لإنقاذ بقية المعدنين المحاصرين في البئر أو انتشال جثثهم. يذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه في المنطقة، حيث شهدت انهيار آبار التعدين من خلال موسم الخريف. وألقى مواطنون من المنطقة باللوم على السلطات المحلية لعدم قيامها بدورها في منع التعدين الأشواعي. يذكر أن فصل الخريف يشكل خطرا متزايدا على المعدنين، وقد ازداد هذا الخطر خلال الموسم الحالي حيث حصلت أمطار غزيرة لم تشهد مثلها الولاية الشمالية من قبل، حسب إفادات العديد من سكان الولاية لراديو دبنغا. شدد كل من هيئة محامي دارفور والقوى المدنية لشرق السودان على ضرورة التصدي لما وصفوه بالعمل التخريبي التي تقوده بعض الحركات المنخرطة في الحرب، والتي اتخذت من الشرق موقعا لتجنيد الشباب المنحدرين من دارفور. جاء ذلك في بيان أصدره الجانبان عقب لقاء بينهما في العاصمة الأوغندية كامبالا. وندد البيان بمواصفه الجانبان باستخدام أولئك الشباب وقود للحرب العبثية، ودعا الجانبان إلى ضرورة محاربة هذا الأمر في كل أقاليم السودان الأخرى، مشددين على أن السودانيين يجب أن لا يكونوا في أي مكان ضحايا لحروب الوكالة وأدوات للفتنة والشقاق، حسب وصف البيان. وأدان الجانبان استمرار الحرب وأكدا على وحدة السودان، داعين إلى ضرورة دعم مبادرات السلام المحلية والدولية. طالب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القادة الأفارقة بإعادة النظر في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. وفقا لوكالة السودان للأنباء، فقد دعا البرهان خلال كلمته أمام المنتدى الصيني الأفريقي في بكين الخميس من وصفهم بالأشقاء الأفارقة للقيام بدور إيجابي داعم لمساعدة السودان في تحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي إعادة النظر في تجميد عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي. وطالب البرهان القادة الأفارقة بأن يضعوا في الاعتبار أهمية السودان للأمن والسلام في الإقليم وحاجته لإعادة البناء والإعمار. على صعيد متصل، طالب البرهان كذلك بتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، كما دعا خلال كلمته للمساعدة في القضاء على الدعم السريع وإدانة أعماله وإدانة التعاون معه، وأضاف أن السودان يتعرض لمؤامرة كبرى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي. أصدر والي البحر الأحمر تسعيرة جديدة لثمن المياه في مدينة بور سودان، ونص أمر الطوارئ الذي أصدره الوالي في هذا الصدد ألا يكون سعر جركانة المياه من محطة التحلية للمواطن 200 جنيه، ووفقا للتسعيرة الجديدة سيباع طن المياه من محطة التحلية للسقايين والتناكر ب 8000 جنيه وللمواطن ب 10000 جنيه، ألا أن تباع جركانة من السقايين للمواطن بمبلغ 400 جنيه، وقضى القرار بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بالسجن لمدة تصل إلى شهر وبغرامة لا تتجاوز 500000 جنيه أو بكلا العقوبتين معا. تأتي هذه التسعيرة الجديدة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المياه بمدينة بور سودان عقب انهيار سد أربعات في أغسطس الماضي، حيث تراوح سعر جوز الماء بين 1700 و3000 جنيه. أعلنت السلطات الصحية بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك في التقرير اليوم الذي يجريه قسم التقصي والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 110 حالة في كافة مناطق الولاية، تركز المنظمة في محليات عطبرة وبربر والدامر، وسجلت محلية الدامر 49 حالة، تليها محلية بربر 38 حالة، ثم محلية عطبرة 21 حالة، وحالة واحدة في كل من محليتي شندي والمتمة، بينما بلغ العدد الكلي لنزلاء مراكز الأزل 213 حالة. نفت قوات الدعم السريع اتهامات وزارة الخارجية السودانية لها باستخدام مواد إيواء مشمعات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتغطية مدرعاتها العسكرية. وصف مستشار قوات الدعم السريع الباشا طبيق هذه الاتهامات بأنها محاولة للتغطية على فساد داخل الجيش والحكومة السودانية. وأضاف طبيق لراديو دبنجا أن هذا الاتهام باطل ومجاف للحقيقة حسب وصفه، وأتابع قائلا أنه إذا كان لديهم ما يثبت ذلك فعليهم بالبينة، مضيفا أن كل اتهاماتهم للدعم السريع هي محاولة للتغطية على جرائم ارتكبها الجيش السوداني. وكانت وزارة الخارجية اتهمت قوات الدعم السريع باستخدام مواد إيواء مشمعات تابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتغطية مدرعاتها العسكرية. وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء يوم الأربعاء أن بعثة السودان الدائمة بجنيف خاطبت رئاسة المفوضية للفت نظرها لما وصفته بالانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتداول الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لآليات قالوا إنها تتبع للدعم السريع مغطاة بمشمعات عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولم يتسنى لراديو دبنجا التحقق من صحة الصور. خرج عدد من البنوك المصرفية عن الخدمة في الساعات الأولى من صباح اليوم بمدينة دنقلة، وعبر عدد من العملاء عن استيائهم وغضبهم بعد تحديد سقف سحب الصرف بمبلغ 100,000 جنيه كعالى سقف لليوم، ووصفوا هذه الخطوة بالكارثية، مضيفين أنها يمكن أن تؤدي إلى امتناع العملاء عن إيداع الودائع المالية في البنك. على صعيد متصل، أعلنت السلطات بمحلية دنقلة عن إغلاق السوق الكبير بشكل كامل يوم السبت وإغلاقه يوميا بعد 3 عصرا لمدة أسبوع كإجراء وقائي واحترازي منعا لتفشي الكوليرا. أكد لاجئون سودانيون في معسكر أفتيد بإقليم الأمهر الأثوبي وقوع إطلاق نار بالقرب من المعسكر. وقال لاجئ من المعسكر في تسجيل صوتي لراديو دبنجا إن إطلاق النار جاء عقب اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت صباح اليوم في منطقة قريبة رجها أن تكون منطقة كوكيت. وأضاف اللاجئ نقلا عن لاجئين آخرين أن قوات مسلحة أحاطت بالمعسكر رجها أن تكون من الجيش الأثيوبي، وأتابع قائلا إن بعض عناصر ميليشيا الفانو الأمحرية المسلحة التي تقاتل الجيش في هذه المناطق هربوا من الجيش ودخلوا المعسكر، وأكد إن بعضهم احتموا بالمعسكر بينما توجد قوات من الجيش خارجه. وأضاف اللاجئ
حاليا المعسكر محاط بالجيش على ما أعتقد في بعض الجهات، وإنه الفانو برضو
هربت من الجيش ولا خافوا من الجيش، المهم جو خشوا المعسكر. حاليا هم جزء منهم داخل المعسكر الجهة بتاعت الحناكر في المدخل بتاع المعسكر ذاته. حاليا المعسكر جواه ميليشيات وأطرافه فيه جيش، يعني احتمال يحصل الاشتباك تحت أي لحظة.
وقعت الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور اتفاقا مع شبكة منظمات الطوارئ بالولاية لتنفيذ مجموعة من المشاريع للمساهمة في تقليل معاناة المواطنين. وقال علي شرارة وزير البنى التحتية في الولاية لراديو دبنجا إن المشروعات التي اتفق عليها الجانبان تشمل مجالات صحة البيئة وإعادة تشغيل الطرق المقطوعة والكباري المحدمة ومعالجة آثار الحرب. وأتابع قائلا إن العمل في تنفيذ هذه المشروعات سيبدأ خلال الأيام المقبلة. وأضاف لراديو دبنجا:
إحنا نبشر يعني مواطنينا في ولاية جنوب دارفور أنه إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله إحنا هنقوم بالعمل كبير جدا في إطار تنفيذ بعض المشروعات يعني الإسعافية، خاصة المشروعات اللي بتتعلق بصحة البيئة ومشروعات معالجة آثار الحرب، وكذلك مشروعات أخرى تتعلق بالطرق المنقطعة أو المتأثرة في بالحرب في ولاية جنوب دارفور والكباري.
الخبر الأخير في النشرة: حذرت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي القوات المسلحة من توسيع دائرة الصراع وإدخال أطراف ظلت متمسكة بمبدأ الحياد وبخيار الحل السلمي حسب بيان صدر عنها الخميس. وجاء تحذير الحركة بسبب الغارة الجوية التي شنها الجيش الأربعاء على منطقة كورما بالشمال دارفور التي توجد فيها قوات الحركة. وناشطة الحركة في بيانها: المجتمع الدولي للتدخل العاجل لحماية المدنيين وفرض حظر على الطيران الحربي في السودان، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالمدنيين حسب نص البيان. وأشار البيان إلى أن منطقة كورما تقع تحت سيطرة الحركة ويقطنها مواطنون ونازحون، وإنها ليست منطقة صراع. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. لا يزال طرفي الحرب في السودان يبثون عدد من الفيديوهات تعكس عمليات التعذيب المستمر للأسرى، وذلك بمخالفة لكل القوانين سواء كانت الدولية أو القوانين الوطنية وحتى الأعراف. حول هذا الموضوع سألنا الأستاذ المعز حضرة المحامي حول التكييف القانوني لهذه الممارسات، وما هي الجهات التي يمكن أن تعاقب طرفي الحرب على ما يقومون به في معاملة الأسرى. فلنستمع للأستاذ المحامي المعز حضرة.
طبعا بالنسبة للمشاهد حول مقاطع الفيديو بنزلوها طرفي الحرب من وقت إلى آخر حول الأسرى والتعذيب والقتل، طبعا هذا الأمر كله هو مخالف للقانون الدولي الإنساني، مخالف لمبادئ حقوق الإنسان، مخالف لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 حول حماية المدنيين في زمن الحرب، أيضا اتفاقيات جنيف حول معاملة الأسرى، أيضا قوانين هذه القوات نفسها، القوات المسلحة أو الدعم السريع، تمنعهم من التعذيب أو التمثيل بالأسرى أو الجنود. أيضا القانون الجنائي السوداني يمنع التمثيل بالأسرى أو بالجنود أو التعذيب، ولكن للأسف الشديد يعني ظل طرفي الحرب يضربان يعني عرض الحائط بكل هذه الاتفاقيات وعدم احترامها. ولم تختصر يعني التعذيب والإخلال بهذه القوانين على طرفي الحرب فقط، بل امتدت حتى للمدنيين. ظل طرفي الحرب يعذبون المدنيين الذين ينطلقون من منطقة إلى أخرى، وكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه ينتمي إلى المجموعة الأخرى. وظل هنالك أشبه بالتهجير القسري، القبض على العرق، وهذه هي مسائل أخرى يعني تقود السودان إلى أشياء أكثر تعقيدا. وبالتالي كل هذه مخالفات، يعني هنالك جرائم قتل خارج القانون، هنالك مخالفات، وبالتالي اضطرت المجموعات الحقوقية السودانية من محامين وغيرهم وناشطين أن يطالبوا من مجلس حقوق الإنسان أن يتدخل لتكوين لجنة لتغص الحقائق، لأنه حقيقة النظام العدلي عندنا يعني سقط سقوطا مريعا ولم يقم بواجبه القانوني. وحتى المجموعة الموجودة الآن في بورسودان أصبحت مجموعة العدلية أصبحت مطية في يد العسكر، يفعلون بهم ما يريدون. وحتى اللجنة التي سميت لجنة وطنية للتحقيق في جرائم الحرب هي لجنة مكونة من أحد طرفي الحرب، وبالتالي لا يمكن أن تكون لجنة محايدة، يعني لا يمكن أن تحقق في جرائم الدعم السريع وتترك الجانب الآخر. الجانب الآخر أيضا الجيش ارتكب جرائم حرب، والكتائب كتائب الإسلامويين التي تقاتل مع الجيش أيضا ارتكبت جرائم حرب. وبالتالي ظل الشعب السوداني يطالب بتكوين لجنة قانونية دولية للتحقيق. أصدر مجلس حقوق الإنسان لجنة لتغصي الحقائق، رغم أن اللجنة ما قامت بدور كامل، وبالتالي الآن نحن كسودانيين نطالب أن يمدد لهذه اللجنة وتعطى صلاحيات أكثر حتى تكون لجنة تحقيق وليس تغصي حقائق. وبالتالي هذه المشاهد تؤكد أن طرفي الحرب لا يحترمون القوانين، لا يلتزمون حتى بما كتبوه في جدة وفي المنامة وفي غيره، لم يلتزموا بهذه الاتفاقيات أو إعلان جدة، لأن هذا إعلان جدة وما تبعه من اتفاقيات يتحدث عن حماية المدنيين، وللأسف الشديد طرفي الحرب لم يلتزموا بهذه القوانين وهذه القيم. وده يدل بدون على أنه المجموعتين المتقاتلتين ارتكبوا جرائم حرب، بما أنه النظام العدلي في السودان نظام منهار. وده بيقودنا أنه يعني إحنا نتوقع بعد أن تقوم لجنة تغصي الحقائق بالكشف عن هذه الجرائم، تقديم هؤلاء المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعني لمحاكمتهم، وحتى نحقق مبدأ مهم جدا من مبدأ العدالة الجنائية، وهو مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لأنه طرفي الحرب لم يلتزموا بالقوانين الدولية ولا القوانين الداخلية ولا حتى اتفاقية جدة وجنيف التي التزموا بها. يعني هؤلاء الأطراف خالفوا كل هذه الأشياء، وبالتالي هنا يأتي دور القضاء الجنائي الدولي للتدخل، لأن القضاء الجنائي الدولي لا يتدخل إلا عندما يفشل القضاء الداخلي أو تكون لديه عدم الرغبة أو الجدية في أن يقوم بدوره الجنائي. يعني عدم خروج أي طرف من الأطراف المتحاربة لاستنكار تلك الممارسات، ده بيؤكد إنه قيادات هذه الأطراف المتحاربة لا تحترم القوانين ولم تقم بردع يعني أي شخص. يعني منذ هذه الحرب الآن استمرت أكثر من 500 يوم، رغم تأكيدات الدعم السريع في قيادته أنه يعني يوجه منسوبيه بعدم الاعتداء على المواطنين. الجيش أيضا لم نسمع أيضا أي يعني استنكار لما يحدث من أفراده الذين يرتدون زي القوات المسلحة ويقومون بقتل وقطع الرؤوس. لم نرى أي لجان تحقيق من أي من الطرفين يعني قدمت شيء لمحاكمة هؤلاء الأطراف، لا الدعم السريع ولا القوات المسلحة. يعني الدعم السريع يصدر أشياء ربما للاستهلاك الإعلامي، يعني قبل أيام استمعت إلى الناطق الرسمي للدعم السريع أن قائد الدعم السريع أصدر أوامر مستديمة لحماية المدنيين وعدم الاعتداء عليهم، لكن هذا الأمر لا نجده على الواقع، أنه هو مجرد أشياء ربما يريد كسب الرأي العام العالمي ليظهر أنه يعني مع حقوق الإنسان وأنه يعني يحترم القانون الدولي الإنساني، لكن الواقع يقول غير ذلك. أي مكان دخله الدعم السريع هنالك انتهاكات واسعة على المدنيين، هنالك قتل خارج القانون، ولم يقدم الدعم السريع أي نماذج أنه قام بمحاكمة أي شخص من هؤلاء الأشخاص الذين اعتدوا على المدنيين. كذلك هنالك مجموعات المستنفرين والقوات المسلحة في أم درمان القديمة، في المناطق سيطرة الجيش، هنالك انتهاكات ضد المدنيين، هنالك تعذيب داخل معسكرات الجيش والاستخبارات العسكرية، ولعل حادثة اغتيال الشاب في كسلة الأخيرة توضح ذلك، وما خفي أعظم، يعني هؤلاء ما ظهر للعيان. وبالتالي طرفي الحرب ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، خالفوا القانون الجنائي الإنساني، خالفوا مبادئ حقوق الإنسان، خالفوا كما قلت لك كل هذه القوانين التي تحرمهم أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم. للأسف الشديد في ظل قيام كما قلت لك المنظومة العدلية الآن في السودان هي معطلة بالكامل ولا وجود لها، لا يوجد سبيل لمحاكمة هؤلاء الجناة من طرفي الحرب إلا القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية، وهذه طبعا تحتاج إلى لجان تقصي حقائق دولية ولجان تحقيق دولية حتى يمكن تقديم المسؤولين إلى المحاكم الجنائية. الرسالة بالنسبة للفظاعات اللي بيرتكبوها طرفي الحرب وتصوير هذه المقاطع الفيديوهات ربما هي رسائل لبعضهم البعض، لكن أيضا هي رسائل للمدنيين، لأنه من يدفع الثمن أكثر هم هؤلاء المدنيين، لأن هنالك استقطاب حاد جدا بالنسبة للدعم السريع، يريد أن يستقطب المجموعات المدنية الموجودة معه ليكونوا مستنفرين للدعم السريع، وأيضا القوات المسلحة تريد من المدنيين أن يستنفروا معها ليكونوا معها، وبالتالي هي الرسائل ربما للطرفين يعني يحاولون إيصالها للمدنيين لينتسبوا إلى أحد المجموعتين المتقاتلين حتى يأمنوا شر الآخر، ودي رسائل سالبة طبعا، يعني تفتت المجتمع السوداني وتحاول أن تبث فيه يعني رسائل سلبية لا يمكن تداركها، لأنه فيها جانب عرقي وجانب يعني قبلي غير مطلوب وغير مقبول. يعني
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، أنا بشكر الأستاذ المعز حضرة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
يعني احنا عارفين ان الامراض الموديه هي الامراض اللي بتنتقل من زول لزول. الليله هنتكلم واحده من الطرق اللي هي التطعيم، لانه التطعيم واحده من الطرق بتاعت الوقايه من الامراض الموديه. التطعيم يعني اننا نحفز الجهاز المناعي بتاعت الزول لانه يكون جاهز لمقاومة أي مرض اللي أديناه ضده التطعيم. ده ببساطة جدا، يعني نخلي الجهاز المناعي بتاع الجسم حقنا قوي عشان نقدر يحارب لنا الأمراض. طيب الأمراض اللي نحن بنطعم الناس ضدها كلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. الأمراض دي كان زمانك بيقول لك 6 أمراض، بعد ذلك بيقول 7، بعد ذلك بيقول الليلة بيقول 10 أمراض، اللي هما المرض بتاع السل اللي هو التيبي، والمرض بتاع الشلل في الأطفال، والمرض بتاع التهاب الكبد الفيروسي، والمرض بتاع الإسهالات والالتهابات الرئوية، ومرض التيتانوس والدفتيريا والحصبة. دي الأمراض العشرة اللي احنا بنطعم ضدها وكلها أمراض خطيرة وأمراض قاتلة. من الضروري جدا أي أم إنها تعرف يعني تودي الجنة أو أول ما تلدي الجنة بالضرورة جدا إن توديه للتطعيم، لأنه التطعيم بيقوي الجهاز المناعي بتاعته ضد العشر أمراض اللي ذكرناها. طيب دارين نذكر إنه التطعيم يعني بيدوه كيف وكيف. من هنا أنا داير أقول للأمهات إنه أول ما تلدي الجنة طوالي ودي المركز الصحي اللي فيه التطعيم، أول ما ودوه حيدوه جرعة بتاع السل اللي هو بتاع التيبي، ويدوه الجرعة الصفرية للشلل. بعد ذلك الأم تنتظر 6 أسابيع بعد كده تمشي عشان تاخد الجرعات الأولى من الشلل، والجرعة اسمها الخماسي، وجرعة بتاع المكورات الرئوية، والجرعة بتاع الروتا. بعد ذلك بعد شهر من الجرعة الأولى تمشي تاخد الجرعة الثانية من الشلل، والجرعة الثانية من الخماسي، والجرعة الثانية برضو من المكورات الرئوية، والجرعة الثانية من الروتا. بعد ذلك بعد شهر برضو الأم هتمشي وتأخذ برضو الجرعة الثالثة من الشلل، وتأخذ كمان الجرعة الثالثة من الخماسي، وتأخذ الجرعة الثالثة من المكورات الرئوية. هنا في الجرعة الثالثة ما عندنا روتا ولا عندنا سل، بس عندنا الشلل والخماسي والمكورات الرئوية. بعد ذلك عندنا في 14 أسبوع. بعد كده الأم هتنتظر لغاية 9 شهور، تمشي الأم عشان تودي الجنة عشان يدوه الجرعة بتاعة الحصبة، الجرعة الأولى بتاعة الحصبة بيدوه في 9 شهور. بعد ذاك الأم تقعد لحد ما الطفل عمره يبقى 18 شهر، هتمشي تاخد الجرعة أو تمشي تدي الطفل ده الجرعة الثانية من الحصبة. إذن الطفل من الولادة لغاية عمره يبقى 18 شهر حتى بعد ذاك هيكمل الجرعات بتاعة التطعيم دي. الجرعات بتقوم تصنع للطفل مناعة مدى الحياة ضد الأمراض العشرة اللي شيء قلنا. إذن دي واحدة من الطرق بتاعة الوقاية من الأمراض المعدية. يعني يا أهلنا، في ناس كتار جدا خاصة الأمهات تفكروا إنه التطعيم ده بيسوي للعيال حمى والأطفال بيبكوا ليهم وكذا، لكن لما تشوف الخطورة بتاعة المرض، الحمى بتاعت اليوم الواحد ما مشكلة، الحمى دي حاجة طبيعية، لأنه أصلا التطعيم ده عبارة عن الجرثومة ذاتها لكن ضعيفة، بيقوموا بيدوه للطفل عشان يحفز الجهاز المناعي بتاعته. بالتالي الحمى اللي بتتعمل حمى طبيعية بتحصل نتيجة بتاعت العمل بتاعت الجهاز المناعي بتاعت الطفل. بالتالي حاجة خفيفة جدا، يعني طوالي الأم إذا جاءت مشت وودت الطفل وطعموه والطفل جاء الحمى، بس تعمل مكمدات عادية بموية باردة في الحتة اللي بتحس بيها السخنة، أو إذا كان الجسم فيه حمى. أما إذا كانت الحمى شديدة تشيل الطفل توديه للدكتور، ما فيها مشكلة. الأمهات ما تخافوا من الحمى بتاع التطعيم. إذا كنا عملنا مقارنة بين إنه الجنة ما يطعم ويجيه تي بي مثلا، يعني أغلب الناس بيكونوا عارفين التي بي القحة الشينة يقولوها، الأفضل القحة الشينة ولا أفضل إنك تودي الجنة يدوه تطعيم ضد القحة الشينة ويقعد مثلا يجيهم يوم واحد يروح؟ الأفضل شنو؟ الأفضل أكيد إنك تودي الجنة يقوم يدوه التطعيم وبنفس الطريقة الحبوبة والشلل وغيره وغيره. إذن ضروري جدا الأمهات إنه يحافظوا أو يواظبوا على التطعيم الروتيني. التطعيم طبعا نوعين، في تطعيم روتيني اللي ذكرناه، وفي التطعيم بتاعة الحملات. الحملات الناس أو ناس الوزارة وزارة الصحة بيقوموا بحملات إذا مثلا اشتبهوا في أي حالة موجودة مثلا قريبة للبلد أو كده بيقوموا بعمل حملات. برضو بالضرورة جدا الأم أثناء الحملات تكون جاهزة ومتأكد إنه طفلها قاعد في البيت عشان ناس التطعيم يجوا عشان يقوموا يبدأوا التطعيم. ده برضو ضروري جدا لأنه أحيانا كمان بيشمل معه فيتامين ألف وكمان بيشمل معه أدوية مضادة أو طارد للديدان معه مثلا تطعيم ضد الشلل أو تطعيم ضد الحصبة مثلا. فدي حاجات ضرورية جدا بتصنع لنا مناعة أو بتقوي المناعة بتاعة الطفل عشان بعد ذلك لما يكبر بيكون طفل خالي من الأمراض الخطيرة دي اللي ذكرناها قبل شوية. فنتمنى أمهاتي إنكم تحرصوا على تطعيم أطفالكم عشان بعد ما يكبروا يكونوا نصح وما تجيهم الأمراض الخطيرة دي.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض طرق الوقاية الليلة نواصل وكان وقفنا في الغسل بتاعت الأيدي بالماء والصابون وتقليم الأظافر وغيره. الليلة كمان نواصل في حلقتنا دي نتكلم عن الأدوات المتبادلة. يا جماعة الأدوات المتبادلة قلنا برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي بتنزلينا الأمراض الماضية. إذا نعمش الأدوات المتبادلة لكل يوم يا جماعة بقدر الإمكان الحاجة اللي افترض ما يستخدم أكثر من مرة ما نستخدمها مرة زي الأمواس وغيرها. وهي الحياة اللي لابد من إنه يستخدمه بكمان. إحنا أول ما اتبادلنا حاجة اتبادل مثل حاجة مشت في أكثر من نفر نفرين ثلاث أربع حاجة تتداول بين الناس نغسل يدينا برضو بالموية والصابون. يعني إحنا نغسل يدينا بالموية والصابون نتأكد إنه كده بيكون يتأكدنا إنه والله الحاجة دي حتى لو كانت فيها تلوث بالجراثيم الجراثيم اللي بيكون أزيد من يدنا. إذا دي مسألة محتاجة لتغيير بتاعت إنت لو جرو بس مشيت وحسبت جرو ساكن افترض تغسل يدينا بالموية والصابون. لأن الجري جا الواحد ده في اليوم الواحد بيمشي لكم نفر بيمشي لبتاع الدكان ويمشي لبتاع القهوية ويمشي لبتاع الخضار ويمشي لبتاع المواصلات مش لكمية من الحاجة. إذا أنا لو خمست المنزل افترض مغسل يدينا بالموية والصابون. طيب عندنا برضو الطرق بتاعت الوقاية الأكل. الأكل ده نعمل له شنو عشان ما تنزل لنا أمراض أو الأمراض الموت. إذا الأكل من المزرعة لازم نتأكد إنه والله يا أخي المزرعة دي ما كانت الأرض بتاعه ما كان ملوث ما كان في بكتيريا. برضو أثناء النقل لازم ننقله بحاجات نظيفة نتأكد الشوالات اللي بننقل بيها سواء كان العيش الناس بيكون عندهم عيش أو سواء كان نحن مثلا الأدوات عروات الحاجات اللي بننقل بيها. الأكل ده لازم نتأكد إنه حاجات صحية ونظيفة ما فيه تلوث. وبرضو التغذية المحل أنا إحنا بنخزن الأكل ده برضو لازم نتأكد إنه والله الحتة دي ما ملوثة حتة نظيفة. طيب نتأكد كيف إن الحتة دي نظيفة؟ لو كان الحاجات أو الحتة دي كانت حتة كبيرة وواسعة لازم ناس الصحة يجوا ويتأكدوا إنه العينات بيشيلوا يتأكدوا إن والله الحتة دي نظيفة في إننا إحنا نخزن فيها المادة الغذائية والأكل بتاعتي. طيب وإذا كان هنا في البيت الأكل لازم يكون أول حاجة بيكون مغطى بيكون قاعد ما قاعد في التراب لازم يكون قاعد بعيد من الحشرات يكون قاعد بعيد من الحيوانات الصغيرة والفيران وغيره وغيره. لا التنظيف. وبرضه في أثناء الطبخ نحن لما نقدر نطبخ لازم نتأكد إنه الأكل ده تم طبخه بطريقة جيدة يا جماعة لأنه النار ده بيقتل كمية كبيرة جدا أو عملية الطهي أو الطبخ الصح بيقتل كمية كبيرة جدا من الجراثيم أو ممكن نسبة يعني ممكن تزول كلية. إذا نحن طبخنا صح حتنقول يعني أي جرثومة بتاع المرض الماضي ممكن يموت. عندنا التقديم أثناء التقديم كل الناس لازم يكون أول حاجة الصحن أو الصينية أو الحاجات اللي بتوضع فيه واللي بيخط فوق الأكل تكون حاجات نظيفة اتغسلت بالموية والصابون وما خلوه تاني كمان جاز وبقى قاعد فوقه ونقلينا كمية جراثيم ويجي نقدم للناس أكل ملوث. لازم نتأكد إنه الأكل أثناء التقديم قدمنا للناس في إناء نظيف وكمان كان مغطى لأنه برضه لو كان الإناء نظيف والأكل طبخ كويس وكده وخليناه كاشف لفترة كمان هيجي كمان هيحصل له تلوث. يا جماعة الجراثيم ده ما بالضرورة إنه مثلا جبابه بس حتى أحيانا في الهواء بعض الجراثيم بتنقل عن طريق الهواء ساكت او عن طريق الرذاذ او كده، برضه ممكن تتلوث لنا الاكل ده اثناء تقديم. اذا لازم يتاكد انه الاكل من المزرعه بتاعته، اول مصدر بتاعته سواء كان حاجه بيزرعوها خضار عيش الحته اللي زرعوا فيها، او سواء كانت مصدر حيواني مثلا الحيوان ذاته ما كان مريض، الحيوان ما كان مفيش كده، بالجلسه بتاعت المزرعه. بالاضافه الى الطريقه بتاع النقل، نحن نقلنا الاكل ده بشنو؟ حاجه دي كانت صحيه ولا ما صحيه؟ زي مثلا الناس اللي بينقلوا مثلا اللحم، بينقلوا في بعض منهم بينقلوا بالكوار وبينقلوا بالعربات وبينقلوا بالركشات بينقلوا بي كده، لازم نتاكد ان الوسيله اللي بتنقل بها وسيله نظيفه او صحيه، ما بتلوث لنا في الاكل. اللحم دي مثلا، او مثلا الخضار برضه الطريقه مثلا احنا من المزرعه عشان نجيب البيت او نجيب السوق ما يكون يعني الطريقه او تكون طريقه صحيه. عندنا كمان تكلمنا عن المساله بتاعت التخزين، متاكد ان الحته اللي نحن بنخزن فيه الاكل حقنا ده اذا كانت لحم مثلا تلاقي لازم نتاكد ان تلاقي نظيفه مثلا، اذا كانت مثلا في البيت الحته اللي نحن بنخزن فيه نتاكد انه بعيد من الحشرات وبعيد من يعني الحاجات اللي ممكن تلوث لنا الاكل. وقلنا الطبخ لازم نطبخه كويس بطريقه جيده عشان لو كان في بكتيريا او مثلا كان في اي سموم موجوده يمكن تموت. والطريقه بتاع التقديم للناس لازم تكون في اواني نظيفه تكون مغطيه وكده. يعني احنا هنخصص حلقه برضه نتكلم عن مثلا الخضروات، مثلا الاكل بتاع الخضار ده لازم يتغسل كويس قبل تقديمه. يعني قبل ما نحن نطبخ مثلا اللحمه دي بتطبخوها، اما الخضار دي بيغسلوها نظيف وتقدم للناس. دي فيما يخص الاكل، لانه نحن قلنا ان الاكل ده من الحياه اللي ممكن تنقل لنا الامراض الماضيه. شكرا جزيلا.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقتنا اليوم بنستضيف فيها دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة الإرشادات الصحية حول صحة الطفل، واليوم حيكلمنا برضو عن الإسهالات اللي بتصيب الأطفال بصفة عامة وكيفية الوقاية منها. أهلا ومرحب بك يا دكتور.
مستمعي الإذاعة، مستمعي إذاعة راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في سلسلة الإرشادات الصحية المشاكل الصحية التي تصيب أهلنا وأطفالنا في السودان بصفة عامة، بما أسكالات النزوح واللجوء في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة. في المرة الفاتت تكلمنا عن فوائد الرضاعة الطبيعية ومشاكل عدم الرضاعة الطبيعية. في المرة دي هنتكلم عن الإسهالات التي تصيب الأطفال بصفة عامة وخاصة الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. في البداية نيجي نشوف ما هو الإسهال. الإسهال لما نقول إسهال، إسهال معناته أي براز لين بمعدل 3 مرات في اليوم أو أكثر نسميه إسهال. نيجي نشوف أنواع الإسهالات. عندنا كم نوع من الإسهالات؟ عندنا أنواع كثيرة من الإسهالات. النوع الأول عندنا الإسهال المائي، وده أكثر إشعار وأكثر خطورة لأنه بيؤدي إلى فقدان السوائل وبيفقد الطفل السوائل، وأسبابه طبعا دائما بيكون في جرثومة، والجراثيم دي ممكن تكون بكتيريا، ممكن تكون فيروسات. النوع الثاني من الإسهالات عندنا الإسهال العادي، وده بيكون يعني براز عادي لكن لين، وده بيكون يعني أقل خطورة من النوع الأول وأقل مضاعفاته برضو أقل، وده دائما بنتج نتيجة لسوء هضم أو تغير في الغذاء وكذا. يعني النوع الثالث من الإسهال عندنا الإسهال المخاطي، اللي فيه مخاط، وده دائما في المدة الثانية، يعني في الطب في المدة الثانية، وده دائما بنتج جرثومة اسمها الأميبيا، وده برضو في بعض المضاعفات لكن أقل خطورة من الإسهال المائي اللي تكلمنا عنه في المرة في تكلمنا عنه. النوع الأخير من الإسهال الدموي، والإسهال الدموي ده معناته إسهال فيه دم أو إسهال كله دم، وده طبعا يسبب بعض الجراثيم، وده بيكون خطير طبعا لأنه ممكن يفقد الإنسان، بيفقد الطفل الدم وبيفقد السوائل. ومثال له مثلا الفيروسات، مرض الحمى الصفراء، لأنه ممكن بيكون معه إسهال فيه دم أو كل الأمراض اللي نسميها الحميات النسفية دي ممكن تجي إسهال ومعه دم. برضو الدسنتاريا برضو بعض مرات بيكون معه دم لكن الدم بيكون بسيط، يعني بيكون دم مخلوط بمخاط. نيجي نتكلم على الأسباب العامة للإسهالات. يعني أهم سبب عام للإسهالات هو تلوث المياه والأطعمة، ودي يمكن تكلمنا عنها في مرة في حلقة فاتت وما في داعي نكررها. نمرة 2 سوء التغذية، وبالذات لما نتناول الطفل يكون صغير ويتناول اكل ما مناسب مع عمره. يعني يمكن في المره اللي فاتت اتكلمنا قلنا اي طفل في عمره اقل من 6 شهور مفترض يعتمد على الرضاعه بتاعت امه فقط، ولو اديناه اي اكل في الفتره دي ممكن يسبب له اسهالات. نيجي نتكلم عن المضاعفات اللي بتنتج من الاسهالات. المضاعفات عندنا نوعين من المضاعفات بتنتج الاسهالات، في المضاعفات السريعه او نسميها المضاعفات الحاده، ودي اهم واحده فيها هو فقدان السوائل او الجفاف الحاد، وده ممكن يؤدي للوفاة. يعني لو ما حصلنا بطفل سريع وعالجناه ممكن يؤدي إلى الوفاة. المضاعفات الثانية في فقدان بعض المواد الدقيقة الذي يحتاج لها الجسم لعمل الوظائف، مثلا لدقات القلب بيكون محتاج لبعض المواد الدقيقة اسمها في الصوديوم وفي مادة اسمها بوتاسيوم، دي الجسم بيحتاج لها للقلب. في حالة الإسهالات المواد دي بتكون مفقودة، بتكون ما موجودة، وبالتالي ممكن يؤدي إلى اضطرابات القلب بتكون ما منظمة، وممكن يؤدي إلى الوفاة برضو. يعني برضو ثاني من المضاعفات ممكن الإسهال تأثر، يعني يكون فيه تأثير عام في صحة الطفل، ممكن يدخل في غيبوبة، وممكن يكون عدم الأكل أو عدم الرضاعة. في التأثيرات اللي بتنتج مباشرة، يعني تنتج سريعة، في التأثيرات بعد مدة طويلة، يعني بعد فترة طويلة مثلا بعد شهرين بعد سنتين. أول حاجة فيها أمراض سوء التغذية، يعني واحدة من المضاعفات في الإسهالات الطويلة ممكن يؤدي إلى أمراض سوء التغذية، ودي ممكن في الحلقة الجاية ممكن نجي نتكلم عن أمراض سوء التغذية بالتفصيل. اثنين عدم النمو، يعني برضو واحدة من المضاعفات في الإسهالات عدم النمو. والحاجة الأخيرة هو يأثر في الذاكره بتاعت الطفل، يعني حتى الطفل اللي بيجيب اسهالات متكرره بعدين لما يدخل المدرسه وكذا يعني التركيز بتاعه بيكون منخفض والذكاء يعني باسف معدل الذكاء يعني. نجي نشوف علاج الاسهالات، علاج الاسهالات طبعا عشان نعالج الاسهالات حسب المضاعفات اللي بتحصل. اول مضاعفات احنا قلنا فيه فقدان السوائل، وبالتالي اهم علاج للاسهالات هو علاج فقدان السوائل. فقدان السوائل طبعا بنعالجه لو كان بسيط، لو كان فقدان السوائل بسيط ممكن نعالجه بمحلول ملح التروية، ممكن نتكلم عنه في المره اللي فاتت وممكن ندوكم عنه خلفيه برضه في المره دي. لو كان الاسهال ده شديد وفقدان السوائل شديد بالتالي طبعا بيكون بيتعالج في التريبات او نسميها المحاليل الوريديه، وده دائما بيكون في المستشفى او في المركز الصحي وما ممكن يكون في البيت، يعني دائما يكون في المستشفى او في المركز الصحي او في الشفاخانه، او وبيكون تحت اشراف بتاع كادر طبي مدرب، ممكن يكون مساعد طبي، ممكن يكون ممرض، ممكن يكون معاون صحي، ممكن يكون معاون صحي. واحد الحاجه الثانيه تعويض المواد الدقيقه الاخرى، يعني احنا قلنا الاسهال بيفقد الجسم بعض المواد الدقيقه اللي هو بيحتاج لها في النمو بتاعه، ولازم نعوض المواد دي، والمواد دي نعوضها بالفراد عن طريق التريبات، ممكن نعوضها عن طريق الفوجن، ممكن نعوضها عن طريق شراب، لانه في بعض العلاجات فيها في نوع منها شراب وفي نوع منها لو طفل كبير شويه في نوع منها حبوب وكبسولات. الحاجه الاخيره في علاج الاسهال لازم نغير نشوف يعني لو كان السبب من الاكل لازم نغير الروتين بتاع الاكل، يعني الطفل لو كان بيديه اكل ثقيل عليه وما بقدر بحطه وكده مفترض نوقف الاكل، مفترض نوقف الاكل. قبل ما نجي للمكافحه بتاع الاسهالات نجي نتكلم عن محلول الترويه، وزي ما اتكلمنا انه بندوه للامراض للجفاف البسيط، و محلول التربية طبعاً بيجي في ظروف وبتحل في 6 كوباية، كوباية كبيرة إسباية ساعة الثمانين، وبدأ فنزلوه الطفل في خلال 24 ساعة، كل ما جاوي ساعة نشربه، كل ما جاوي ساعة نشربه. بعد 24 ساعة لو ما كمل الست كوبايات دي لازم نحل الضرر الجديد، لو كملها بنحل الضرر الجديد، لو ما كملها نفشع ولازم يحل ضرر جديد، لأنه ما ممكن نديه لأكثر من 24 ساعة، لأنه ممكن الكمية ذاتها تقوم تتلوث وتعمل إسهال زيادة، نجي الحاجة الأخيرة مكافحة الإسهالات. نشوف أنا الإسهالات اللي كافحها فيه زي ما نحن مكافحها نشوف الأسباب. الأسباب أو أكبر سبب زي ما تكلمنا إنه هو تلوث الطعام والمياه، وعشان كده لازم نمنع الأكل والموية إنه ما تتلوث، ودي يمكن تلوث المياه تكلمنا عنها في حلقة، لكن في تلوث الأكل بسيط عشان نمنع الأكل ما يتلوث. الأكل ده مفترض يتغطى، مفترض نحفظه في حتة بيكون فوق، يعني ما يجي أي حيوان يجي سليم يجي الطفل يدخل فيه خشم يدخل فيه الدين ويقوم يلوث، نحفظه بس في محل يكون يعني محل فوق ومغطى يعني هو محل. اثنين برضو عمل المراحيض، لأن أكثر سبب بلوث الموية وبلوث الطعام هو التبرز بره، التبرز بره الواحد لما يقوم يتبرز بره، لأنه الذباب بيجي بنقل البراز ده ويجيبه في البيت، ممكن لو لقى فيه أي موية كاشفة ممكن الذباب ده يجي علينا في الموية يجي علينا في الأكل وكده بيقوم بلوثين الأكل. لكن لما نكون فيه البخانة أو يكون في المرحاض ده ممكن دي واحدة من الحياة اللي مكافحة بها الإسهالات. يعني أنا إحنا بننصح إنه أي زول أي أسرة مفترض يكون عندهم المرحاض. أنا عارفين إنه أهلنا الموجودين ذات المأثرات بعض مرات ممكن يكون صعب، لكن بالمواد المحلية ممكن الواحد يعمل المرحاض، يعني بالمواد المحلية لأنه المرحاض مهم جدا جدا ومهم بالذات لصحة الأسرة كلها ولصحة الأطفال وكذا. برضو حاجة بسيطة غسل الأيدي، يعني الواحد قبل ما ياكل قبل ما يلمس قبل ما يطبخ مفترض بس نغسل يدينا عشان الأكل ده ما يتلوث، عشان الأكل ده ما يتلوث. وآخر حاجة النظافة العامة، يعني النظافة العامة لما نقول نظافة عامة نظافة البيت، نظافة المطبخ، النظافة الشخصية ذات، نظافة ملابسنا، نظافة جسمنا، نظافة الطفل، دي كلها بتساعد في المكافحة بتاعت الإسهالات. لما كله يكون في نظافة كلها في البيت بتساعد في النظافة بتاعت الإسهالات. ويمكن دي كل الحاجات، يمكن دي كل المعلومات اللي دارين نقدمها عليكم اليوم، ونشكركم على حسن الاستماع ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم في الحلقة الجاية الحاجة نتكلم عنها عن الأمراض والتغذية، وفوتكم بعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على مشاركتك معنا في برنامج إرشادات صحية، ولحد ما نلقاكم في الحلقة الجاية بنقول لكم إلى اللقاء وجي العافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.